بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأخوات، يشعر القلب برهبة ونحن نريد أن نتحدث عن صحابي تستحي منه ملائكة الله جل وعلا. قيل لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. والمرء إذا أحب شخصا أحب أن يتعرف على تفاصيل حياته، أن يعرف اسمه وأهله وزوجه وولده وصفاته. فهو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز من بني عبد مناف، وأمها يعني جدة عثمان هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فجدة عثمان هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان هو ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. ولد عثمان رضي الله عنه بعد عام الفيل بست سنين، ووصفه المؤرخون بأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، رقيق البشرة، كث اللحية، عظيم ما بين المنكبين، يصفر لحيته، جمته أسفل من أذنيه، حسن الوجه، طويل الأنف مع دقة فيه، أبيض اللون، ويقال كان أسمر. تزوج عثمان رضي الله عنه بثمان زوجات بعد الإسلام، تموت هذه وتزوج الأخرى وهكذا، وله تسعة أبناء، أكبرهم عبد الله وأولهم عبد الله من رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وله سبع بنات. وعثمان رضي الله عنه كان موحدا قبل الإسلام، فلم يسجد لصنم قط، وكان حييا عفيفا متنزها عن الفواحش، فلم يزني ولم يشرب الخمر في الجاهلية، وكان يقول إنها تذهب العقل. وكان عثمان غنيا ورث تجارة كبيرة من أبيه، وكان كريما سخيا، فأحبه الناس في الجاهلية لكريم شمائله وحسن صفاته، حتى كانت المرأة في الجاهلية إذا لاعبت ولدها تحمله وتقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. وخرج عثمان رضي الله عنه في تجارة، وكان قد ناهز 34 سنة، إلى خرج في تجارة إلى الشام، وهذا قبل الإسلام. يقول ونحن كالنيام إذا مناد ينادينا، أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة. وهذا ربما يكون من هواتف الجن، كما هو معلوم أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطف الله تعالى بعباده. فلما قدم مكة وكان عثمان على صلة بأبي بكر، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر لعثمان إنك لرجل عاقل حازم، ما يخفى عليك الحق. فأخبره بدين الإسلام وأن محمد بن عبد الله يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان فوالله ما إن ملأت أو فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان من السابقين إلى الإسلام، كان 4 فممن دخل الإسلام قبله أبو بكر من الرجال، وعلي وزيد ابن حارثة، ثم دخل عثمان بعدهم دين الإسلام، فهو من السابقين رضي الله عنه. وكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لابنه عتبة على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ابنه أن يطلقها، فما إن طلقها إلا وبادر عثمان رضي الله عنه إلى خطبتها، وكانت تضاهيه صباحة وجمالا، وزفتها خديجة رضي الله عنها إلى عثمان، وكان يقال في عرسهما أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ابنته رقية وهي تغسل رأس عثمان، وهكذا المرأة تخدم زوجها، فقال لها يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. وعثمان رضي الله عنه مرت عليه مصائب وآلام، لما أسلم عذب كما عذب غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فأخذه عمه الحكم ابن أبي العاص وأوثقه رباطا، وقال له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد؟ قال والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. وهاجر عثمان رضي الله عنه مع زوجه رقية رضي الله عنها إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عثمان. ثم هاجر إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد والغزوات كلها إلا غزوة بدر، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان عليها يمرضها، وقبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت رقية زوجة عثمان رضي الله عنها، وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا إلا وقد فرغ الصحابة رضي الله عنهم من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته الأخرى أم كلثوم سنة 3 للهجرة، وقال لابنته كيف وجدت بعلك؟ فقالت خير بعل. وفي السنة 4 توفي عبد الله ولد عثمان وهو ابن 6 سنين، ولم تزل أم كلثوم مع عثمان رضي الله عنهما، ثم توفيت سنة 9 للهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. ولهذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، لأنه لا يعلم أحد أنه أقفل بابه على بنتي رسول غير عثمان رضي الله عنه. فتأملوا كيف تتوالى المصائب والمحن على عثمان، يعذب في مكة، تموت زوجته، يموت ولده، ثم بعد 5 سنين تموت زوجته الأخرى، وهكذا المؤمن. أيها الإخوة، إذا ذكر عثمان يذكر معه القرآن. عثمان ابن عفان رضي الله عنه له صلة عظيمة بالقرآن الكريم، فكان عثمان رضي الله عنه من محبته لله وكلامه يقرأ القرآن في ركعة واحدة في ليلة، يختم القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة. يقول ابن كثير وقد كان هذا من دأبه رضي الله عنه، ليس هذا فعله مرة أو مرتين، بل هذا من دأبه وعادته. ولهذا قال روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان رضي الله عنه. فأي محبة لله قامت في قلب هذا الصحابي وهو يتلو كلام الله، لا يطيق أن يفارق القرآن، يختم القرآن كله في ليلة واحدة، وكان لا يفارق حجره المصحف ويقول إنه مبارك، جاء به مبارك، وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكان له أعظم نصيب من هذا الحديث. وكان يعلم التابعين القرآن، يقرئهم القرآن، كما قال أشهر تلاميذه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. ومن كلماته البديعة في القرآن الكريم قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. حقا لو طهرت قلوبنا الإخوة لما شبعنا من كلام ربنا جل جلاله، ويقول حبب إلي من الدنيا 3 إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. وقتل ودمه يسيل على المصحف وكان يقرأ القرآن في آخر رمق من حياته، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. عثمان رضي الله عنه إذا ذكر ذكر معه الحياء، والحياء هو في الحقيقة حياة القلوب، والحياء هذه الكلمة مأخوذة من الحياء وهو المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك الحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياء يتولد من إجلال الله تعالى وتعظيم قدره وعظيم مراقبته وكمال محبته مع هضم النفس ونقص يجده المؤمن في نفسه، وهذا من خصال المقربين، فيتولد من هذا وهذا الحياء، ومن عظم حياؤه من الله استحيت منه ملائكة الله، واستحيا منه خلاصة خلق الله. ومن صور حياء عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إنه ليكون في البيت، يعني عثمان، والباب عليه مغلق، فما يضع عنه ثوبه ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء، حتى إذا اغتسل ما كان يخلع ثوبه بل يبقي ما يستر عورته ويغتسل رضي الله عنه. ولهذا من حيائه في الحقيقة أنه كان يستحي من الله من طول الضجعة بالليل، فكان يقوم الليل بالقرآن الكريم. ومن حيائه من الله أنه كان يستحي من ربه، وقد أنعم الله عليه بالمال الغفير، أن يحبسه عن الفقراء والمساكين، فهذا من عظيم حيائه، كما استحي النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عند مرض موته، جعل يقلب دنانير في يده ويقول: ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والماء العذب قليل فيها، وليس فيها ماء عذب إلا بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين فله الجنة، فاشتراها عثمان يقال من يهودي ب20,000 درهم وجعلها للمسلمين، ويقال اشتراها من رجل من بني غفار ب35,000 درهم. وضاق المسجد لما كثر المسلمون بالمدينة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري قطعة مجاورة لتوسيع المسجد، فقال: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد؟ قال: فله، أو قال: فله بخير منها في الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه ب25,000. ولما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة في غزوة تبوك، جاء عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10,000 دينار، يعني ب100,000 درهم، فصبها بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وقدم 490 بعير و60 فرسا أتم بها 1000. وكان رضي الله عنه يعتق كل جمعة رقبة في سبيل الله منذ أسلم، فأحصوا جميع ما أعتق فكان 2400 رقبة. 2400 رقبة أعتقها عثمان في حياته تقريبا، وكان له 50,000 على طلحة، وجاء موعد سداد الدين، فجاء طلحة 50,000 لعثمان، فقال له عثمان: هو لك معونة على مروءتك. تصدق بهذا الدين وأسقطه. وكما كان يبذل ماله في سبيل الله رضي الله عنه، بذل نفسه في سبيل الله، فشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سفير النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهذه مهمة خطيرة. يدخل عثمان رضي الله عنه بلا سلاح في مكة في وسط المشركين، لكن كانوا يعظمون قدره ويحبونه، وعرضوا عليه أن يطوف، فأبى أن يطوف قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أشيع بأن عثمان قد قتل في صلح الحديبية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على قتال المشركين، قال: هذه يد عثمان، وأخذ بيد نفسه. فهذه كرامة عظيمة لعثمان رضي الله عنه، ولا يضره ما حصل له يوم أحد. لما اشتد الأمر على المسلمين في نهاية غزوة أحد، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فرجع الطائفة إلى المدينة، منهم عثمان رضي الله عنه، وقد غفر الله تعالى لهم ورحمهم. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. كان عثمان رضي الله عنه كما عرفنا يختم القرآن في كل ليلة، وكان يصوم الدهر، لا يفطر إلا في الأيام التي يحرم صيامها من يوم العيد العيدين، وكان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته من الدمع، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فيقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجف منه فما بعده أشد. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه صاحب فضل ومكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل واستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. قال: ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فبشرته بالجنة فحمد الله تعالى. قال: ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف الجبل، رجف أحد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الثلة المباركة، رجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد. قال أنس: وأظنه ضرب برجليه
أو ضرب برجله، قال: فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أصدقها حياء عثمان، يعني أصدق هذه الأمة حياء عثمان رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا المقنع، يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال: فنظرت فإذا هو عثمان. وكذلك جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال: هذا يومئذ على الهدى. قال: فنظرت فإذا هو عثمان رضي الله عنه. وفي مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، تقول عائشة: فكان من آخر كلامه أن ضرب بين منكبيه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، وهو قميص الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها ثلاثا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض أتم الرضا عن عثمان رضي الله عنه. وكان عثمان رضي الله عنه في خلافة أبي بكر أمين صدق، فكان عمر وزيره وعثمان وكان عثمان أمينه. وأصيب الناس في زمن أبي بكر بقحط شديد حتى اجتمعوا على باب أبي بكر وقالوا: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. فما لبثوا أن جاءت قافلة عظيمة لعثمان بمئة راحلة محملة بالبر والطعام. فجاء التجار إلى باب عثمان فقالوا: بعنا يا عثمان حتى نوسع على فقراء المسلمين. فقال حبا وكرامة: ادخلوا فاشتروا. فقال لهم: يا معشر التجار، كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة 12. فقال عثمان: قد زادوني. فقالوا: للعشرة 15. فقال عثمان: قد زادوني. فقالوا له: يا أبا عمرو، يكنى أبا عبد الله أو أبا عمرو. قالوا: يا أبا عمرو، وما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: زادني الله بكل درهم 10 دراهم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال: أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلتها صدقة على فقراء المسلمين. وإن فكت هذه الأزمة الاقتصادية في زمن أبي بكر على يد عثمان رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرأيت من ليلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برذون أبلق، يعني فيه سواد وبياض، عليه حلة من نور، في رجليه نعلان من نور، وبيده قصبة من نور، وهو مستعجل. فقلت: يا رسول الله، قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ فقال: يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. واشتد المرض بأبي بكر الصديق، فاستشار عثمان من يولي على المسلمين بعده، فقال عثمان رضي الله عنه في عمر: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. وفي خلافة عمر كان عثمان رضي الله عنه يسمى الرديف، والرديف هو الذي يكون بعد الرجل، وكان وزير صدق لعمر رضي الله عنه. ومن حبه للمسلمين، حب الخير للمسلمين، قال لعمر: أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ منهم ممن لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر. فأقره عمر على كتابة أسماء الناس في الدواوين، فكان عمر أول من دون الديوان وكتب أسماء الناس وفي الأعطيات بمشورة عثمان. وحج عثمان رضي الله عنه بأمهات المؤمنين ومعه عبد الرحمن بن عوف، فكان لا يدع أحدا يدنو منهن. وجعل عمر رضي الله عنه الأمر من بعده في ستة من الصحابة، واعتبر طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وبقي ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فعرض عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعلي رضي الله عنهما أن يستشير الناس، ثم دخل عبد الرحمن بن عوف بيوت أهل المدينة بيتا بيتا يستشيرهم في الخلافة، يولون عثمان أو عليا، حتى خلص إلى النساء في حجابهن. وبعد ثلاثة أيام أجمع عامة الصحابة وجميع الصحابة على عثمان رضي الله عنه. وفي زمانه استمرت الفتوحات في أذربيجان والشام، وفتحت قبرص وقسطنطينية عاصمة الروم، ومصر وأفريقية. وكان عثمان رضي الله عنه يحث الناس على الجد في العمل الصالح وترك اللعب واللهو والإقبال على ما ينفعهم، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. قتل الكلاب هذا القتل، الكلب الأسود شيطان، لكن ذبح الحمام يعني ليس تعذيبا، إنما يستفاد منه يؤكل، لكن حتى لا يلهو الناس بالحمام وتطير الحمام كما جاء في الحديث: ومن اتبع الصيد غفل. وكان يقول: من كان في بيته نرد، هذه المكعب الذي فيه الأرقام، قال فليكسرها. وكان يعلم الصحابة دينهم، كما قال حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ وضوئي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كان يعلم أمته، أو كان يعلم رعيته الوضوء وأحكام دينهم. وكان من كلامه: هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. وقال رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يقول الحسن البصري رحمه الله: خطبنا عثمان فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا، وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم، والأصم ينادى من مكان بعيد، واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده. ومع إمارته وأنه حاكم المسلمين كان متواضعا رضي الله عنه، كان إذا قام الليل يقام له يقال له لو أمرت الخادم أن يكفيك الوضوء، فيقول لا، الليل لهم يستريحون فيه. ودخل عثمان رضي الله عنه ذات يوم على غلامه وهو يعلف ناقته، فرأى في علفها ما يكره، فأخذ بأذن الغلام فعركها عصرها، ثم ندم فقال لغلامه اقتص، يعني خذ بأذني، فأبى الغلام. فلم يدعه عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حتى أخذ بأذنه، أخذ الغلام بأذن عثمان فجعل يعركها، فقال له عثمان شد، حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه، ثم قال واهن لقصاص قبل قصاص الآخرة. كان مع إمارته وحكمه زاهدا رضي الله عنه، فرؤي يخطب المسلمين وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم، ورؤي على بغلة وهو خليفة المسلمين، وقال الهمدان رأيت عثمان نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين، وكان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. ومن عظيم أعمار عثمان رضي الله عنه أنه وحد القرآن على نسخة واحدة وعلى حرف واحد على لسان قريش، فجاءه حذيفة رضي الله عنه من فتح أذربيجان وأرمينية فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وكما تعرفون أن القرآن نزل على 7 أحرف ولهجات مختلفة للعرب من باب التيسير، فلما ذهبت هذه العلة واختلف الناس في هذه الأحرف استشار عثمان رضي الله عنه الصحابة، فرأوا واجتمعوا على نسخ القرآن على لسان قريش، فوحد عثمان النسخ وهو ما يسمى بالرسم العثماني، ويدخل فيها القراءات 10، وكتبت المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار وأحرقت باقي المصاحف، وهذا كان بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي فعله عثمان ليس فيه تغيير للقرآن، وإنما كان العرب ربما يتكلمون ببعض اللهجات، فربما يبدلون اللام ميما مثلا، أو ربما يعني يتكلمون ببعض الأساليب، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فبعضهم يقول قل هلموا شهداءكم، هكذا يعني أمور يسيرة. فوحد عثمان القرآن على لسان قريش على أفصح الألسن، وهذا من حسناته العظيمة رضي الله عنه. وكان عادلا في رعيته، فلما شهد 2 على الوليد بن عقبة وهو أخوه من أمه أنه شرب الخمر رضي الله عنه، زلها الوليد بن عقبة، فأقام عثمان عليه الحد، حد شرب الخمر، وجلد الوليد. وكثر الخير الإخوة في زمان عثمان، حتى قال الحسن البصري رضي الله رحمه الله رأيت منادي عثمان ينادي أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، فكان الناس يغدون ويأخذونها وافية. قال ورأيت منادي عثمان يقول أيها الناس أغدوا على كسوتكم، فيأخذون الحلل السابغة حتى الثياب توزع على الناس. قال ورأيت منادي عثمان يقول أيها الناس هلموا على السمن والعسل. كان يقسم على رعيته السمن والعسل. وهكذا كثر الخير وعظم الإسلام وقوي وانتشر في خلافة عثمان رضي الله عنه، مما أدخل ذلك الحسد في قلوب المنافقين واليهود. فمحنة عثمان رضي الله عنه واستشهاده رضي الله عنه من أعظم أسبابها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في دين الإسلام نفاقا يريد أن يفسده، فكان يتكلم مع الغوغاء والجهلة من الناس ويقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فقاس قياسا فاسدا واستدل بآية ليس هذا موضعها أبدا، يحرف القرآن عن مواضعه. ثم قال: ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. وحين استقر هذا الأمر في نفوس بعض أتباعه حث الناس على الخروج على ولي أمرهم عثمان، وبدأ باختلاق الأكاذيب والشبهات حوله، وكان يقول: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول الله، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وابدأوا بالطعن على أمرائكم. فهذا منهج الخوارج، منهج قديم، وأصله من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال: وابدأوا بالطعن على أمرائكم، سب الحكام وانتقاص الحكام، فيكون في نفوس العامة الحقد والبغضاء للحكام. ثم قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر. وبث دعاته في الأمصار، واستجاب له بعض من كان بمصر ومن كان بالعراق، وزور الكتب على ألسنة الصحابة، على ألسنة كبار الصحابة، يقول لهم: هذا كتاب من عبد الله بن عمر، هذا كتاب من أبي هريرة، هذا كتاب من كذا، يأمر بالخروج على عثمان وأنهم يتضجرون من خلافة عثمان. وهكذا أشعل نار الفتنة بين الناس، وخرج هؤلاء المتمردون من مصر وغيرها، واجتمعوا في موسم الحج في وقد تظاهروا أنهم يحجون البيت، وأقام عثمان الحج على هؤلاء المتمردين، فخرج خبرهم بين الناس وأنهم جاءوا لأمر سوء يريدون عثمان، فقالوا: إنك أتممت الصلاة في السفر. فقال لهم: لقد أتممت الصلاة لما سافرت من المدينة إلى مكة، ومكة بلد فيه أهلي، فأنا مقيم بين أهلي. قالوا: إنك حميت أو حميت حما وضيقت على المسلمين، يعني جعلت إبلك ترعى في حما المسلمين. فقال: إني تصدقت بكل إبلي على المسلمين، ولم أبق لي إلا بعيران، إلا بعيرين خصصتهما لحجي. والصحابة يشهدون. وهكذا يعني قالوا: إنك وليت أهلك، إنك وليت صغار السن، وغيرها من الشبهات، وهو يجيب عنهم حتى لم يبق لهم يعني شبهة. وما ولى إلا من يستحق الولاية ورأى فيه الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولى قبله صغار الصحابة، ولى أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهكذا يرد عثمان هذه الشبهات ويدفعها، وذكر هؤلاء بفضله، قال أنشدكم الله، يذكر الصحابة يستشهدهم، هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روم فله الجنة؟ قالوا نعم. أشهدكم الله أن سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش عسرة فله الجنة؟ قالوا نعم. وهكذا يذكرهم بفضله رضي الله عنه. وحذر المتمردين لما رأى منهم الإصرار، حذرهم وقال لهم لا تقتلوني واستعتبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تقاتلوا جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا أبدا لتختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه رضي الله عنه. وفي آخر أيام الحصار رأى عثمان رضي الله عنه في ليلته في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من ذلك اليوم. وقام الصحابة ممن بقي بمكة، لأن الموسم موسم حج، وخرج الناس إلى الحج، وبقي بعض الصحابة مع عثمان رضي الله عنه وأرادوا أن يدافعوا عنه، فكان عثمان رضي الله عنه يصر عليهم ويحلف عليهم أن يتركوا نصرته، وكان قد قام عند داره الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة وأبناء الصحابة، ف نشب شيء من التناوش والقتال بين المتمردين وهؤلاء، فناداهم عثمان قال الله الله أنتم في حل من نصرتي، فأبوا وأصر عليهم عثمان، فما رأوا إلا أن يسمعوا ويطيعوا وأن يكفوا أيديهم. وبعد أن خرج من في الدار ممن يريد الدفاع عنه طاعة لعثمان رضي الله عنه، جلس عثمان مطمئنا، نشر المصحف بين يديه وجعل يتلو كلام ربه جل وعلا وهو صائم في ذلك اليوم. وإذا بهؤلاء الخوارج المتمردين يدخلون عليه، فدخل عليه رجل فلما رآه عثمان قال له بيني وبينك كتاب الله، فخرج الرجل وتركه. ثم دخل رجل آخر من بني سدوس يقال له الموت الأسود، فأخذ عثمان وخنقه خنقا شديدا، ولما أراد أن يضربه بالسيف اتقى عثمان السيف بيده فقطعها، فقال عثمان أما والله إنها لأول كف خطت المفصل. كان عثمان من كتاب الوحي، وثم أجهز عليه هذا الرجل لعنه الله، أجهز على عثمان بسيفه وقتله والمصحف بين يديه، وسقط الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقالت امرأته نائلة إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن، وحاولت أن تدافع عن زوجها فضربوا يدها وقطعت أصابعها رحمها الله، هكذا قتل هؤلاء الخوارج عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه إنما وقف هذا الموقف العظيم في هذا الحصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه يقتل في فتنة وفي بلوى تصيبه، فعلم أنه مقتول لا محالة. ثم تأملوا في رحمته برعيته وأمته، هؤلاء جاءوا يريدون عثمان ما يريدون غيره، وإذا جعل الصحابة يقاتلون عنه يدافعون عنه لا بد أن تحصل مقتلة كبيرة بين المسلمين ويقتل عدد كبير من الصحابة وأبناء الصحابة، ولهذا ألزمهم أن يتركوا القتال. ثم قد يقول قائل لماذا لا يتنازل لهؤلاء ويترك الأمر والإمارة؟ فأيضا هذا يفتح بابا خطيرا للخروج على حكام المسلمين وأئمتهم، ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخلع هذا القميص الذي قمصه الله إياه إذا أراده المنافقون على خلعه. ولهذا دخل ابن عمر رضي الله عنهما على عثمان أثناء حصاره فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا خلعتها يا عثمان أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان لا. قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ فقال عثمان لا. فقال فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصك الله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. فهذا موقف عظيم من عثمان رضي الله عنه، سد باب هذه الفتنة، فتنة الخروج على ولاة الأمر، وفي الوقت نفسه كان سببا في حفظ دماء المسلمين وفدى نفسه واستشهد رضي الله عنه، وصلى عليه الصحابة ودفنوه بالبقيع رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب وسائر الصحب الكرام أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الإخوة أيضا قد يقول قائل وأين دفاع الله تعالى عن عثمان؟ فنقول وأي دفاع أعظم من هذا الدفاع؟ أن الله تعالى اصطفاه لنفسه وجعله شهيدا رضي الله عنه، فهذه كرامة من الله تعالى لعثمان رضي الله عنه أن قتل شهيدا. ثم سقط دم عثمان على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول يزيد بن حبيب رحمه الله عامة الذين خرجوا على عثمان أصيبوا بالخبل والجنون، قال ما ماتوا حتى جنوا. تأمل كيف سلب الله تعالى عقولهم، كما ثاروا في هذه الفتنة وكأنه لا عقول لهم يقتلون هذا الصحابي الجليل، فكذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. وكذلك رأى بعضهم رجلا ينادي يقول النار النار، وقد كان أعمى وقطعت يداه ورجلاه، فسأله فقال أنا ممن دخل على عثمان فلطمت وجه امرأته، فقال قطع الله يديك ورجليك، فأصابته دعوة عثمان رضي الله عنه. فهذا كله من دفاع الله تعالى لعثمان رضي الله عنه، والله أعلم. وجاءت بعض الروايات الضعيفة في الحقيقة في أن بعضهم كان ممن دخل على عثمان
لكن لم يثبت هذا بسند صحيح. وبعض المؤرخين أيضا ذكر أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه دخل على عثمان وكان من شارك في هذا، لكن هذا غير صحيح. فعلي رضي الله عنه كان يلعن قتلة عثمان، ومحمد بن أبي بكر كان موافقا لعلي، بل استخلفه علي على بعض أمصار المسلمين، مما يدل على براءة من هذا. وإنما الذي أوقع في الاشتباه أن محمد بن أبي بكر يقال أنه كان ممن دخل، فقال له عثمان كلمة، قال كأنه قال له إنك لست بصاحب هذا أو كذا، فاستحي من عثمان ورجع. فلم يثبت أن أحدا من الصحابة الكرام دخل في هذه الفتنة، والله أعلم. نعم، نستفيد هذا الخلق من عثمان رضي الله عنه، خلق الحياء حقا. فكما عرفنا الإخوة، الحياء يتولد بمراقبة الله تعالى. تخيل دائما تستشعر أن الله يراك، يرى كل حركة، يسمع كل قول. تخيل لو أن رجلا من صالح قومك، عالما أو حاكما، دخل عليك، كيف يكون كلامك؟ كيف تكون حركاتك؟ فينبغي للمسلم أن يستحي من الله حق الحياء. وتأمل كيف ينمي المسلم هذه المراقبة في قلبه لله تعالى. أعظم ما ينمي هذه المراقبة، ونستفيد هذا من عثمان رضي الله عنه، قيام الليل والقرب من الله حقيقة. إنك كلما اقتربت من الله سطع نور القرب في قلبك، وشعرت حقا بأن الله قريب منك. وهذا إنما يكون بعبادتك لله، لأن هذه العبادات هي الصلة بينك وبين الله تعالى. ولهذا تأمل لما كان عثمان يطيل القيام بالليل ويطيل تلاوته للقرآن، كان أحيا هذه الأمة. فانظر إلى هذا الترابط بين قيام الليل وتلاوة القرآن وبين الحياء حقا. ولهذا تجد حامل القرآن وصاحب القرآن يختلف في خلقه وحيائه عن باقي الناس، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يخوضون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يضحكون. أو كما قال، تجد أيضا في هذه الصفات شيء من الحياء والسمت والوقار. وهذا كله يأتي في الحقيقة بالقرب من الله، ودوام الصلة بالله، بعبادة الله، وقيام الليل، وتلاوة القرآن. فكما قال الله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. فهذا القيام الطويل وكثرة تلاوة القرآن تصلح القلب وتحيي القلب بالحياء من الله جل وعلا، وتعظيمه وخشيته. وهذا القيام يجعل الإنسان يستحي من ربه. وأنت تقوم الليل تقول: كيف أنام والله تعالى ينزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولهذا كان بعض السلف يقول: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. هذا مؤكد لنا الترابط بين الحياء وبين قيام الليل. لهذا الإخوة، هذه ثمرة العقيدة، ثمرة تعظيم الله جل وعلا. فعثمان رضي الله عنه عظم علمه بالله، توحيده لله، وإخلاصه لله، ومحبة لله، فكان لا يفارق القرآن، لأنه يحب الله. من أحب الله أحب كلام الله. بل من أخص عبادات المحبين المحسنين قيام الليل،
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا أقبل المسلم على عبادة الله، على قيام الليل، وعلى الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها تعود عليه بزيادة إيمانه وحياء من ربه جل وعلا. والله أعلم. نعم نعم، هذا من أحسن ما يكون، أن نربط هذا الجيل بالقدوات العظيمة. للأسف الآن الأولاد اليوم، وصلى الله أن يعيننا، هذا بلاء موجود عندنا وفي بيوتنا، تراه يضع عنده في، إذا كان عنده آيباد، ولا يضع صور اللاعبين في المحفظة الخاصة للجهاز الذي يحمله، ربما تسأله عن أسماء اللاعبين يذكر لك أسماء اللاعبين لاعبا لاعبا، وربما سألت عن أسماء الصحابة رضي الله عنهم والعشر المبشرين بالجنة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعرف الولد وما تعرف البنت. فعلينا الإخوة دائما أن نجلس مع أولادنا، نحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تجلس مع الولد في اليوم ربع ساعة، في الأسبوع مجالس معدودة، تقرأ معه أو تحدثه عن السيرة، كل يوم تتكلم معه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث البنات أيضا عن الصحابة والصحابيات ونساء السلف. هذا الإخوة والله من أعظم ما يرقق القلوب، من أعظم ما يجعل الولد يستقيم على طاعة الله ويترك اللعب واللهو وهذه القدوات الفاشلة الخاسرة في الحقيقة، ويقبل على الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، يقبل على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحتاج الإخوة أن نحرك سير الصحابة في بيوتنا كأننا نراهم بيننا، ونري أولادنا هذه الصورة، صورة حياة الصحابة رضي الله عنهم كأنهم يعيشون بيننا، تحدثهم بمواقف الصحابة رضي الله عنهم. وحتى الذين يقومون على تحفيظ الأولاد القرآن، ما يضره لو أنه بدأ مجلسه بدقائق، دقيقتين ثلاثة، موقف عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيربط قلوب الشباب وتربط المعلمة قلوب الفتيات بجيل الصحابة رضي الله عنهم، أطهر جيل وأعظم جيل. فهذا يعني يجعل الولد يفتخر بسلفه الماضين، يشعر أنه يثبت على الحق مهما رأى من الفتن، مهما رأى من رفقاء السوء. فلا تستوحش، يقول لنفسه لماذا أستوحش من قلة السالكين، فأنا مع الصحابة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم أجمعين. نعم، يعني الكتب في هذا معروفة، يعني حتى الكتب القديمة طيبة، يعني البداية والنهاية لابن كثير، فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سير الصحابة رضي الله عنهم، سير أعلام النبلاء للذهبي، فهذه كتب يعني طيبة وعظيمة. نعم، يقول: كيف كانت علاقة عثمان بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن علاقته بآل بيته علاقة وطيدة وعظيمة، وكما ذكرنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما رغبنا بالخروج إلى الحج في خلافة عمر، خرج معهن عثمان، وهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني علي وعثمان رضي الله عنهما إخوة متحابين، وكان علي رضي الله عنه مقربا من عثمان رضي الله عنه. وحتى يعني لما مثلا حصل مثلا في الحج، كان عثمان يفرد الحج كما كان أبو بكر وعمر يفردان الحج. فرأى علي رضي الله عنه أن يقرن بين الحج والعمرة ويتمتع جريا على ما كان عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنكر عليه عثمان، وهذا لمكانته في قلبه ويعني عظم شأنه. وكان أيضا عثمان رضي الله عنه في خلافته مرة انتقص رجل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبه عثمان وعزره تعزيرا غليظا، فهذا من تعظيمه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الذي يفتش الآن ما يحضرني، لكن الذي يفتش في يعني سيرته سيجد يعني شيئا كثيرا، ربما من ذلك ما كان من نعم وزواجه ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صور أيضا علاقته بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يجمعنا جميعا بأثمار رضي الله عنه بالصحب الكرام وبرسولنا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.